بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبعد قراءتنا لكتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، نرجع إلى قراءة نزهة النظر له أيضا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نزهة النظر، وهذا هو الدرس الأول، نحن اليوم في يوم الأحد 13 من شهر ربيع الثاني من عام 1447. قال الحافظ رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. سنقرأ النزهة مباشرة لأن النخبة قد قرأناها. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، وهذا من باب الجناس. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، الحديث مع الحديث هذا جناس، والقديم والحديث هذا طباق، فجمع في هذه الجملة بين الجناس والطباق. قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. اسم الكتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ومشهور باسم المحدث الفاصل للرامهرمزي رحمه الله، القاضي أبو محمد. قال: لكنه لم يستوعب. وهل هو أول من صنف؟ هو من أول من صنف، ووصل تصنيفه مستقلا، وإلا فالتصنيف في علوم الحديث قد وجد مفرقا ومبثوثا في الكتب، وهذا حال كثير من الفنون، فإنها كتبت ووضعت ضمن علوم وفنون، ولكنها لم تفرد مستقلة إلا في وقت بعد ذلك، كعلم أصول الحديث، أصول الحديث الذي هو المصطلح، وأصول الفقه، وأصول التفسير، والصرف منفصلا عن النحو، والبلاغة، وهكذا أيضا. نعم، من هذه الفنون الكثيرة الإملاء، فنون متنوعة كانت توجد في كلام المصنفين وثنايا تآلفهم، ثم صارت مستقلة تجمع على حدة، ومنها مصطلح الحديث. فالذي يمتاز به كتاب المحدث الفاصل أنه مختص بهذا الشأن بأصول الحديث، وإلا فكتب الكتب في أصول أو الجمل والفوائد في مصطلح الحديث هي موجودة، موجودة في مقدمة الإمام مسلم، وموجودة موجود بعضها في آخر كتاب سنن الترمذي، وموجود بعض هذه المباحث في كتب مفرقة. كتاب الرسالة للشافعي، نعم، والله المستعان. فإذا المقصود بالتصنيف أنه صنف في ذلك مستقلا، والعادة أن أول من يصنف في فن من الفنون أنه يأتي به غير مكتمل، يحتاج إلى تكميل، وإلى كذلك أيضا يحتاج إلى إضافة إلى تكميل، إلى تهذيب وتقديم وتأخير وترتيب وغير ذلك. ولكن فضل المتقدم على المتأخر كبير، لأنه ابتدأ، فالفضل للمتقدم. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب، يذكر الكتاب ويذكر من تقد عليه، وهذا له عذره في عدم التهذيب والترتيب، أنه نعم من أوائل من كتب وحاول استخراج المسائل الأصولية في أصول الحديث. قال: وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا، عمل على كتاب الحاكم مستخرجا، يعني عمد إلى كتاب الحاكم ونظر إلى مسائله، فأتى عليها بتقريرات وتكميلات وتأييدات بأسانده، فعمل مستخرجا، وسيأتي الكلام على تعريف المستخرج في موضعه إن شاء الله. وأبقى أشياء للمتعقب، يعني أبا نعيم ترك أشياء لمن جاء بعده أن يتعقب عليه، وهذا هو دأب العمل الإنساني، أنه ليس بكامل، وهناك أشياء للمتعقب بين مستقل ومستكثر. ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. الكفاية هذا في مصطلح الحديث، قوانين الرواية في الاتصال والانقطاع، وفي كذلك ما يتعلق بأنواع علوم الحديث والمتعلقة بماذا؟ برواية الحديث، وفي آدابها، آداب رواية الحديث، كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، الجامع لآداب الشيخ والسامع. وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. الخطيب البغدادي رحمه الله بارك الله له في وقته وعمره، وقل فن من فنون المصطلح إلا وأفرد فيها رسالة. فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، بمعنى أنهم يغترفون من تحقيقاته ومن كتبه وأمثلته التي أوردها في الكتب. من صنف في علوم الحديث فلا لا بد أن يستفيد من الخطيب. وقد كان شيخنا رحمه الله يقول أو بعض مشايخنا في دار الحديث بدماج: إذا رأيت كتابا للخطيب في مصطلح الحديث فلا تتردد في اقتنائه وشرائه، لأنه مصدر من المصادر التي تحتاجها. وكذلك الحال في بعض المؤلفين والمصنفين، يكون من بعدهم عال عليهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم في تقرير عقائد أهل السنة، الناس من بعدهم عال عليهم، وكالشيخ الألباني رحمه الله في هذا العصر في التصحيح والتضعيف، أكثر الناس عال على كتبه في هذه الأعصار. قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع. يعني هذه الآن مقدمة وفوائد: كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث، وكتاب أبي نعيم كذلك المستخرج الذي هو على معرفة علوم الحديث، وكتاب الخطيب الكفاية، وكتابه الجامع في أداب الشيخ والسامع، وهكذا أيضا الإلماع للقاضي عياض. هذه كتب في هذا الفن، واسمه الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. قال: وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، أن الأشياء التي هي ضرورية للمحدث لا بد للمحدث منها، ما لا يسع المحدث جهله، أي لا بد أن يعلمه المحدث، وهو مختصر. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت. إذن بسطت لماذا؟ ليكثر العلم ويتوفر. واختصرت لماذا؟ ليتيسر فهمها. إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن، يعني اسم أبيه عبد الرحمن شهر زوري نزيل دمشق. شهر زور مركب مزجي. نزيل دمشق فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية، وهذه المدرسة بناها، يعني تنسب المدارس إلى من بناها من الملوك في ذلك الزمان، فهو دمشقي، نزل دمشق ولي تدريس المدرسة الأشرفية، فجمع كتابه المشهور الذي هو علوم الحديث، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. وهذا لا بد أن تنتبه له، أنه كان يمليه مجالس مجلسا بعد مجلس، يجمع ثم يملي ثم يجمع ثم يملي ثم يجمع ثم يملي. نعم. قال: اللهم صيبا نافعا. قال رحمه الله: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، بمعنى أنه كان هناك شيء مقدم أو لا يؤخر، مؤخر أو لا يقدم، وتكميلات بعضها الأنسب أن ينضم إلى بعض، لكن جزاه الله خيرا فإنه توسع وجاء الذين من بعده فاعتمدوا على كتابه وجعلوه عمدة في هذا الباب. قال: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة. من هو الخطيب؟ الخطيب البغدادي صاحب الكفاية. فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عاكف الناس عليه، على كتاب معرفة علوم الحديث، على أنواع علوم الحديث لابن الصلاح. وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك ومقتصر، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. يعني جمل مسجوعة سجع. نعم، نظم هذا في ألفية العراقي وألفية السيوطي وهكذا منظومات، واختصر كاختصار علوم الحديث لابن كثير وقد قرأناه، ومستدرك ككتاب النكت على ابن الصلاح للحافظ ابن حجر، وقبله التقييد والإيضاح للعراقي، ومقتصر أي اقتصر عليه، ومعارض له، ومنتصر منتصر. نعم. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فقد قرأنا النخبة، وهو كتاب مختصر جميل يجمع لك شتات هذا الفن ويوقفك على هذا الفن بقرب ووضوح. فرغب إلي جماعة ثانيا، أي بعد أن رغبوا إليه أولا في كتابة المختصر، والآن رغبوا إليه في شرح ذلك المختصر، أن أضع عليها أي على نخبة الفكر شرحا يحل رموزها، أي يفكك رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك. فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، الآن هو دمج بين في النخبة، أي في النزهة، دمج النخبة الذي التي هي مكتوبة بالخط الأسود الغامق والنزهة التي مكتوبة بالخط الأسود الخفيف، وبين قوسين ما كان من النخبة. فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، في الزوايا خبايا. لماذا؟ قال: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. البيت الأول لمن؟ النخبة التي هي البيت لمن؟ لابن حجر، والنزهة له، فهو أدرى بزواياه، أين وضع هذه الفائدة وأين حط هذا وماذا قصد بهذا ولماذا قدم هذا على هذا. صاحب البيت أدرى بما فيه، لأن الذي يأتي بعد المصنف الأول يخمن تخمينا، يأتي بالظنون والتوقعات، يقول: لعل المصنف ذكر هذا لقصد هذا، ولعله أخر هذا لمعنى كذا، ولعله استطرد هنا اعتمادا على كذا، فتوقعات. أما صاحب البيت فهو أدرى بما فيه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك. طيب، أن يقول كيف هي طريقة الشراح؟ أجاء الوقت. طيب، طريقة الشراح أن يقفوا عند الأذان. طيب، جاء وقت الأذان، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.